أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 16 إن شاء الله تعالى مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز، وذلك مع سورة الفاتحة، ولا زلنا مع تلك السورة المباركة ومع آخر آياتها، كذا مع فوائدها ومقاصدها إن شاء الله تعالى. آخر آية في سورة الفاتحة: ولا تقرأ وحدها بل مع التي قبلها لما بينهما من ارتباط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تناولنا في اللقاء السابق تفسير هذه الآية بالقدر الذي تتضح به بفضل الله عز وجل، ولكني أنا شخصيا يعز علي أن أتناول تفسير هذه الآية دون أن أقف على بعض التفاسير المهمة لها، وقد يكون من باب تلخيص المعلومة أو زيادة المعلومة. فحيث تناولت تفسير الآية من عدد من التفاسير، بقي عندي العمدة تفسير ابن كثير، والزاد في رحاب التفسير لشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحائب الرحمة والرضوان. فقال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وفيها معلومة زائدة وهي واحدة من مقاصد السورة وفوائدها، قال رحمه الله: قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فالصراط هو نفس الصراط السابق، يعني أراد أن يقول هو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ولذا فإن الارتباط بينهما غني عن البيان، وهذا الذي حدا بي أن أتلو الآيتين متصلتين. وقد نصب الصراط الثاني على البدلية مما قبله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فنصب الصراط الثاني على البدلية مما قبله. ولقد جاءت هذه الآية كأنها جواب عن سؤال مقدر، فكأن سائلا يقول ما هو الصراط المستقيم، فجاء الجواب صراط الذين أنعمت عليهم، أي تفضلت عليهم بطاعتك ورحمتك ورضوانك. وقد فصلت سورة النساء ما أجملته سورة الفاتحة، وخير ما تفسر به القرآن نفسه، خير ما تفسر به القرآن نفسه، أي القرآن نفسه خير ما تفسر به القرآن، ويمكن أن نقول خير ما تفسر به القرآن نفسه على البدلية. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله من واسع فضله. الفائدة التي ذكرها شيخنا الشيخ كشك هنا رحمه الله تعالى وفي تلك الآية دلالة قاطعة على أن عقيدة الأنبياء واحدة وهي التوحيد، فكلهم عملوا في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله، فكل الأنبياء مسلمون بدءا بأول رسول نوح عليه السلام حيث قال لقومه إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء عليهم السلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ذكرت لكم نوحا عليه السلام وإبراهيم، وأتحدث عن بقية أولي العزم من الرسل دون أن أسترسل في بقية الأنبياء والمرسلين. جاء في شأن موسى عليه السلام قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وفي شأن نبي الله عيسى عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فهؤلاء أربعة من أولي العزم من الرسل، وخاتمهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله في شأنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. وقال في حق أمته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في حق النبيين الذين هم جلهم من بني إسرائيل، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. قال في حق البشرية جمعاء: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فتلك الفائدة المأخوذة من قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فالنبيون منهج واحد، صف واحد، دين واحد، من عند رب واحد، هذا الدين هو الإسلام. إن اختلف منه شيء اختلفت تفصيلات وتشريعات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فتلك فائدة. ثم بعد ذلك وبعد ذكر الذين أنعم الله عليهم احترز عن فرق الضلال والهوى فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم قوم عرفوا الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم ولم يقبلوه. واليهود على رأس هؤلاء الذين استحقوا غضب الله، لطالما بقوا في يثرب التي هي المدينة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاموا عداوات بين الأوس والخزرج، أكلت الأخضر واليابس. فلما ضعف الأوس والخزرج وقويت شوكة اليهود على حسابهم، قالوا: يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وظلت تلك الدعاية اليهودية تبث في أرجاء يثرب حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، وكذبه قومه، وكانوا على نحو ما قال الله وهم ينهون عنه وينأون عنه: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهون الناس عن اتباعه وينأون بأنفسهم عنه. وكان الناس يأتون إلى مكة حاجين ومعتمرين، فكانت قريش تحدث دعاية مغرضة ضد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: انتبهوا لمن جاء يدخل مكة، انتبهوا في مكة ميكروب جديد اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، فيروس، لا تقتربوا منه، لا تتصلوا به، ضعوا الكمامات على آذانكم لا على أفواهكم، وإن استطعتم أن تضعوا ثيابكم على أبصاركم فافعلوا، لا تنظروه، لا ترقبوه، وخذوا هذا الكرسف يعني القطن وضعوه في آذانكم، لا يتسرب إليكم شيء من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكل ولا يمل من أن يدعو الناس ومعه الصديق رضي الله عنه وهو أدرى الناس بالأنساب والأحساب، فيأتي إلى خيام الحجيج في منى ويقول: يا بني فلان، إن معي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا منه. ما إن يسمع الناس هذا إلا قل أغلق الخيام، ابعد يا أبا بكر، احترزوا أيها الناس، محمد بينكم، حافظوا على أنفسكم، أغلقوا أبوابكم، صموا آذانكم. هكذا هكذا حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام عند قوم من الأوس والخزرج، جاءوا من يثرب في نحو 6 نفر حاجين، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: يا معشر الأوس والخزرج، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا منه. الأوس والخزرج يتهامسون: رسول الله، لعله الذي كانت تحدثنا عنه يهود، يقولون يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، هلم هلم تأتون فنسمع منه، فإن كان نبيا حقا آمنا به وصدقناه، لا تسبقنا يهود إليه، وربما نفذوا وعيدهم وتهديدهم. فسبحان الله العظيم، كانت الدعاية اليهودية من المغضوب عليهم سببا في أن يتقبل نفر من الأوس والخزرج سماع النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس معهم عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، ورجعوا إلى قومهم يقولون: أتذكرون ما تقول يهود عن نبي يبعث فينا آخر الزمان؟ لقد لقيناه في مكة، قابلناه بمنى، حدثنا عن الإسلام وتلا علينا القرآن. حتى كان العام المقبل، فجاءوا 11 رجلا مهيئون لقبول الإسلام، فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. ومضى عام ليأتي العام الذي يليه، ويأتي 70 رجل، يأتي 70 رجلا وامرأتان، ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، والتي قالوا فيها: تأتي إلينا يا رسول الله ونمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأموالنا ونساءنا. وتمت البيعة، وقالوا: ماذا لنا رسول الله؟ قال: لكم الجنة. فكانت هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية. قالوا: يا رسول الله، أرسل إلينا من يعلمنا دين الله. فأرسل لهم ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. فلم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى يثرب التي عرفت باسم المدينة إلا وقد أسلم الأوس والخزرج، أسلم الأوس والخزرج عن طريق أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه. وكنت قد بينت ذلك في دروس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ حين أسلم الأوس والخزرج، أبت اليهود أن تسلم. كانت اليهود تنتظر النبي الخاتم من بني إسرائيل، فإذا به من أبناء عمومتهم من بني إسماعيل، وإسماعيل أمه هاجر المصرية، واليهود يظنون في أنفسهم أنهم سلالة منتقاة وأنهم شعب الله المختار، فقالوا نبي ابن جارية. هاجر المصرية كانت جارية أهداها الملك المصري لإبراهيم عليه السلام وولدت له إسماعيل. قال لا لا، هذا ابن الجارية، هذا لا نؤمن به، لكن صفاته عندكم في التوراة أبدا ولو. ومن هنا عرفوا الحق ونبذوه، ولذلك غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالمغضوب عليهم قوم عرفوا الحق كما يعرفون أبنائهم، والله عز وجل قال هذه ليست في شأن اليهود وحدها، بل في شأن أهل الكتاب عموما، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أسلمت الأوس والخزرج وصاروا أنصارا، وهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتآمر اليهود على ألا يسلموا وعلى أن يعلنوا العداء لهذا النبي الذي جاء من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل. وأول من أعلن هذا العداء حيي بن أخطب وأخوه ياسر ابن أخطب، حين نزل النبي عليه الصلاة والسلام بدار أو بديار عمرو بن سالم هناك عند منطقة قباء، وأسس النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء قبل أن ينتقل إلى وسط المدينة حيث ديار الأوس والخزرج. قال الصفية التي صارت بعد زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، صفية بنت حيي بن أخطب، فخرج أبي وعمي وعاد مغلسين يعني معاخر النهار، فترانين كسلانين، وكان يهشان لرؤيتي ويبشان، وهذه المرة لا هش ولا بش، وسمعت عمي ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال نعم. قال الذي نجد اسمه وصفته في التوراة؟ قال نعم. قال فما ترى؟ قال عداوته ما بقيت. وهكذا تآمر اليهود على عداوة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء الوقت الذي هاجر فيه صلى الله عليه وسلم، وفي قصة هجرته كما هو معلوم أن هاتفا يعني من الجن أخبر في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مع صاحبه، وأنهما نزل بخيمة أم معبد، فحسبوا للنبي عليه الصلاة والسلام 8 أيام يصل فيها، وكانت هذه الأيام المعتادة من مكة للمدينة بالإبل. اليوم 8 لم يصل، 9، 10 يوميا من بعد الفجر إلى وقت الظهر ينتظرون، وقت الظهر يعودون للصلاة، يتغدون، يقيلون، يصلون العصر ثم يعودون، حتى كان اليوم 11 الذي وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ووصل في وقت الظهيرة حيث الأوس والخزرج في بيوتهم وقت القيلولة وشدة الحر، ومن يقيل ومن يتغدى ومن ينتظر العصر ثم يعود للانتظار، في هذا الوقت لم يكن قد خرج أحد إلا عبد الله بن سلام، خرج لحاجته، خرج ومعه عمته من أجل أن يجني رطبا من نخل المدينة ويعود فيتغدى، وهو على النخلة رأى من بعيد خيال النبي عليه الصلاة والسلام كالسراب في الصحراء، لكن هناك إبل تمشي ورجلان فوق الإبل، والصحابة ثلاثة أيام الأوس والخزرج ينتظرون، ومن أقبل إليهم من المهاجرين، وكان كل الصحابة عدا أصحاب الأعذار والمستضعفين الذين سجنوا في مكة، وإلا فالكل سبق النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والانتظار ثلاثة أيام متتالية. فبعث عبد الله بن سلام رسالة أو صيحة عالية سمعها كل من في المدينة: الله أكبر، هذا جدكم معشر العرب، النبي الذي ينتظرونه عليه الصلاة والسلام. صيحة عبد الله ابن سلام على النخلة وعمته تحته ما كانت منتبهة، وهذا الصوت يخرج دفعة واحدة، فأصابها الخوف والذعر، وهي تقول: ويحك يا عبد الله، وكان يعرف بالحصين من قبل هذا، لعلها قالت ويحك يا عبد الله أو ويحك يا حسين، ويحك، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. موسى بن عمران نبي بني إسرائيل، لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. قال: ويحك يا عمة، إنه أخو موسى بن عمران. قالت: يا عبد الله، أهو النبي صلى الله عليه وسلم، أهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان؟ قال: نعم، إنه هو، والله يا عمة. ونزل عبد الله بن سلام من على النخلة، وكلمته التي قالها جعلت كل أهل المدينة يخرجون من الأوس والخزرج والمهاجرين، أو قل من الأنصار والمهاجرين، ويقول ابن سلام: فكنت في من انجفل، يعني في من أسرع في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، واقتربت منه أو دنوت منه وصرت أتفرس ملامحه حتى عرفت أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقال عنه في الكتاب في التوراة النبي، يعني هذا وصفه، النبي المعهود، النبي الكامل صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عبد الله بن سلام يقول: عرفت أنه هو النبي، وانتظرت حتى استقر ودخلت عليه وقد استأذنوا لي عليه وقالوا: هذا عبد الله بن سلام زعيم، يعني سيد علماء اليهود هنا وسيد أحبارهم، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله، لم يقل يا رسول الله، قال يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فإن أجبتني عنهن آمنت بك وصدقتك. فقال سل. فقال ما أول طعام أهل الجنة؟ وما أول علامات الساعة؟ وكيف يعرف الشبه في الولد؟ في رواية الإمام أحمد قال أخبرني عنهن جبريل آنفا، قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم أردف النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه على الأسئلة. أول علامات الحشر نار تخرج من قعر عدن أو من أرض المشرق تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث بات وتقيل معهم حيث قالوا. أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل يفضي إلى المرأة، فإن سبق ماؤه ماءها كان الشبه له، وإن سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله، قال أشهد أنك رسول الله، فأسلم. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإن علموا بإسلامي عندك بهتوني، فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. استدعى النبي عليه الصلاة والسلام نفرا من أحبار اليهود وقد اختبأ ابن سلام فلم يخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استقبلهم وسألهم يا معشر يهود أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ألا تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا لا 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 نجد ذلك. قال يا معشر يهود أما ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. ما شاء الله. قال ما تقولون إن أسلم؟ قالوا أسلم أعاذه الله من ذلك. فخرج ابن سلام من مختبئه ليقول يا معشر يهود والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاموا يقولون له سيئنا وابن سيئنا وجاهلنا وابن جاهلنا وشرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وضحك ابن سلام وقال يا رسول الله أما قلت لك إن اليهود قوم بهت؟ الحمد لله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا الإسلام. المجلس واحد والسؤال واحد. في الأول قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. في المرة الثانية في نفس المجلس بعد أن علموا إسلامه شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا وسفيهنا وابن سفيهنا، ووقعوا فيه إنهم اليهود. لذلك غضب الله عز وجل عليهم، وما غضب الله عز وجل عليهم إلا لمعرفتهم الحق بصورة واضحة، ثم هم تركوه ونبذوه وراء ظهوره. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجب لقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا مثال عند العرب في شدة المعرفة، كما تقول أنت الآن ابني هتوه عنه، ابني لا أعرفه. فقال عمر لعبد الله بن سلام يا عبد الله أكنتم تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أبناءكم؟ قال والله يا عمر وأشد. قال كيف؟ قال نحن قوم أصحاب أسفار، يسافر أحدنا ولا يدري ما تفعل امرأته من بعده، نشك في أبنائنا ولا نشك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ندر من اليهود من أسلم، فهذا عبد الله بن سلام ونفر معه يعدون على أصابع اليد الواحدة، وأما سائر اليهود فقد عرفوا الحق وأنكروه، لذلك غضب الله عز وجل عليه، قال غير المغضوب عليه ولا الضالين. أما الضالون فهم الذين لم يعرفوا الحق ولم يبحثوا عنه فضلوا وحاروا. قال الله تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعلى رأس هؤلاء النصارى كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود. ولا الضالين، قال: النصارى. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، وذلك في غير تخصيص. لكن هم أبرز شيء في المغضوب عليهم اليهود، وأبرز شيء في الضالين النصارى، وإلا فالمغضوب عليهم فيهم صفة الضلال، والضالون فيهم صفة الغضب. ولا ينحصر الغضب والضلال في اليهود ولا النصارى، إنما يتعداهم في من على شاكلتهم، كمن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ وها أنتم ترون اتباع اليهود والنصارى والعياذ بالله تعالى في كل شيء. ثم أجمل ما سبق بيانه من خلال تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى، الذي قال في الآيتين الأخيرتين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله تعالى يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. والذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول، وذكر الآية. قال أبو جعفر عن الربيع بن أنس: صراط الذين أنعمت عليهم، قال: هم النبيون. قال ابن جريج عن ابن عباس: هم المؤمنون. كذا قال مجاهد وقال وكيع: هم المسلمون. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل، والله أعلم. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ الجمهور غير بالجر على النعت. قال الزمخشري: وقرئ بالنصب على الحال غير، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورويت عن ابن كثير. وذو الحال الضمير في عليهم، والعامل أنعمت، والمعنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره. غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه. ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقتا اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غير هاهنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليس منهم، وما أوردناه أولى. غير المغضوب عليهم أي غير صراط المغضوب عليهم، واكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف، وقد دل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال: غير المغضوب عليهم أي غير صراط المغضوب عليهم. ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين. واستشهد ببيت العجاج: في بئر لا حور سرى وما شعر، أي في بئر حور. والصحيح ما قدمناه. لهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ: غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وهذا إسناد صحيح. وكذا حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بها لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم. وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كلا منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الرسول الحق صلى الله عليه وسلم، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال فيهم من لعنه الله وغضب عليه. وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين. ومنه حديث عدي بن حاتم الذي ورد مطولا ومختصرا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي: ما أفرك؟ ما الذي جعلك تفر؟ أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ثم قال: ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر، وقال: المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. وذكر الحديث. وقد ورد الحديث بطرق عدة وروايات كثيرة أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، وفيما أكده الله عز وجل على غضب اليهود: فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وقوله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وفي النصارى قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف، قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. فقال: لا أستطيعه. فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين، ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية، لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك. وكان منهم ورقة بن نوفل، حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه. من فوائد سورة الفاتحة كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه السورة الكريمة، وهي 7 آيات، على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت السورة على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم في المجادلة. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، سورة الأعراف. من يهدي الله فهو المهتدي هي بالياء، أما في غيرها من يهدي الله فهو المهتد. في الأعراف: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من يهدي الله فهو المهتدي. وفي سورة الكهف: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقوله القدرية ومن حذى حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم. وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل أو ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. وأنتقل قبل أن آتي إلى الفصل الأخير في سورة الفاتحة، وهو قول آمين، إلى ذكر بعض الفوائد من خلال عدد من التفسيرات، بعد أن ذكرت ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في فوائد سورة الفاتحة، وما ذكره عظيم، حيث اشتملت السورة على أهم معالم التوحيد وأهم معالم الدين. كذلك من فوائد سورة الفاتحة ما ذكره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى لما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده. حمده الحمد لله رب العالمين، الثناء عليه الرحمن الرحيم، تمجيده مالك يوم الدين. ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، إياك نعبد وإياك نستعين، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبه. توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي. أحدهما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله تعالى بتوحيده وشهادة الداعي إليه بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسمه الصمد، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، وفي رواية عنه: هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. قال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأعماله، وبنفي التمثيل والتشبيه عنه بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة، والتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. نسأل الله من واسع فضله. فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين: اهدنا الصراط المستقيم. فالداعي به حقيق بالإجابة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ونظير هذا: فالداعي به حقيق بالإجابة، فالداعي به حقيق بالإجابة. ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكر التوسل إليه بحمده صلى الله عليه وسلم، فذكر صلى الله عليه وسلم التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له، ثم سأله المغفرة، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. سورة الفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قيل التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول التوحيد العلمي والثاني التوحيد القصدي الإرادي، لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضا نوعان، توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية، فهذه ثلاثة أنواع. فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص، وقد دل على هذا شيئان مجمل ومفصل. أما المجمل فإثبات الحمد له سبحانه، وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك، وعلى هذا الأربع مدار الأسماء والصفات. فأما تضمن الحمد لذلك فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها، ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها، فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر، وهذه صفة إله الجهمية التي عاب بها الأصنام نسبوها إليه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت إلهك كذلك بهذه المثابة، فكيف تنكر علي؟ لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية، وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه على خلقه. وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم، يعني لا يتكلم كما قالته الجهمية أو المعتزلة، وأما الأشاعرة والماتريدية فقالوا كلام نفسي نعوذ بالله تعالى. فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم، واستدلال على بطلان الإلهية بذلك. فإن قيل فالله تعالى لا يكلم عباده، قيل بلى قد كلمهم، فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى، ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي وهم الأنبياء، وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه وقالوا لهم هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم. ومنها هنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده، فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة. وقال تعالى في سورة طه عن السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ورجع القول هو التكلم والتكليم، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فجعل نفي صفات الكلام موجبا لبطلان الإلهية، وهذا أمر معقول بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية، أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ربا، بل هو مذموم معيب ناقص، ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة، وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحيدا، لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له، وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن الشبيه والنقائص. فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدا، وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيما وتركيبا، فسموا الباطل باسم الحق ترغيبا فيه وزخرفا ينفقونه به، وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه. والناس أكثرهم مع ظاهر السكة ليس لهم نقد النقاد، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البتة إلا إذا كانت سلب عيوب وسلب نقائص تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا كمال. وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره فيكون شريكا له، فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه، لأن الموجود أكمل من المعدوم. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا ثبوت كمال، كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته، وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك قيوميته، وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكمال علمه وإحاطته، وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه، وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، وإلا فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال، لأن العدم لا يرى، فليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة، وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكا لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه، فكل سلب في القرآن حمد به نفسه فلمضاداته لثبوت ضده ولتضمنه كمال ثبوت ضده، فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي لحمده، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. فهذا دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات. وأما دلالة الأسماء الخمسة في سورة الفاتحة فهي الله الرب الرحمن الرحيم الملك، فمبني على أصلين، أحدهما أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، أو اللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع، ونحو ذلك. ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها، وقد قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كانت هذه بعض المقاصد والفوائد لسورة الفاتحة مما ذكره ابن كثير رحمه الله، وأردفته بكلام ابن القيم رحمه الله، وللسورة بقية من حيث الفوائد والمقاصد، وكذا الكلام عن التأمين بإذن رب العالمين. أطلت عليكم اليوم شيئا ما، لكني أردت أن أقف على كلام ابن القيم وأن أنتهي منه. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإخوانه من النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.